أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى الأمر الثامن من الأمور التي ذكرها صاحب الكفاية تمهيدا للخوض في تحقيق مسألة اجتماع الأمر والنهي. وهذا الأمر الثامن عقده الماتن لتعيين ملاك باب الاجتماع ثبوتا وإثباتا. ما هو الملاك في كون المورد من باب الاجتماع ثبوتا وإثباتا، من باب اجتماع الأمر والنهي ثبوتا وإثباتا؟ وهذا الأمر يحتاج إلى تركيز منكم، لا لصعوبة ما سيطرحه صاحب الكفاية من أمور في هذا الأمر، وإنما لكثرة التشقيقات التي سيذكرها في هذا الأمر. فأحتاج إلى تركيزكم حتى تتضح الأمور إن شاء الله. طب أما بالنسبة لمقام الثبوت، فما هو ملاك باب الاجتماع ثبوتا؟ ذكر صاحب الكفاية عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، الله بخير. ذكر صاحب الكفاية أن ملاك باب الاجتماع ثبوتان هو وجود مناط كلا الحكمين في مورد التصادق وفي مورد الاجتماع، وجود مناط كلا الحكمين في مورد التصادق وفي مورد الاجتماع. أنتم تعرفون أن كل حكم من الأحكام له مناط يقتضيه، فالوجوب مثلا مناطه هو المصلحة الملزمة المقتضية لتشريع الوجوب، والحرمة مناطها المصلحة المفسدة الملزمة المقتضية لتشريع الحرمة، والاستحباب مناطه المصلحة غير الملزمة، والكراهة مناطها المفسدة غير الملزمة، والإباحة مناطها ما هو استواء المصلحة والمفسدة في الشيء بحيث لا ترجح إحداهما على الأخرى. الماتن يقول في مقام الثبوت الملاك في كون المورد من باب الاجتماع هو تحقق مناط كلا الحكمين، أي مناط الأمر ومناط النهي في مورد التصادق وفي مورد الاجتماع. لماذا كان الملاك ثبوتا هو تحقق مناط كلا الحكمين؟ لأن النزاع أيها الإخوة في مسألتنا، مسألة جواز الاجتماع، اجتماع الأمر والنهي وعدم جوازه في واحد في وجهين، النزاع في مسألتنا إنما هو في ماذا؟ في أنه هل يجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا يجوز. طيب نزاعنا في جواز وعدم جواز اجتماع الأمر والنهي في مسألتنا هذه، هل هو في مرحلة المقتضي أو أنه في مرحلة المانع؟ أنا أتوقع منكم من خلال ما تقدم معنا في الأبحاث السابقة أن تجيبوا عن هذا السؤال بشكل صحيح. نحن نبحث عن جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد ذي وجهين وعدم جواز ذلك، بحثنا في مرحلة المقتضي أو في مرحلة المانع بعد الفراء عن تمامية المقتضي للاجتماع. ماذا تقولون؟ أريد أن أسمع أجوبتكم، لا بأس يعني سيدنا، وإن كنت ما واكبت البحث من الأول. عندما نبحث أنه في مسألتنا، بحثنا أنه هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد بوجهين أو لا، بحثنا عن الجواز وعدمه في مرحلة المقتضي أو في مرحلة المانع، مانع. سيدنا في مرحلة المانع. لماذا في مرحلة
المانع؟ النقطة اللي كده الحكمية
موجودة. نحن نبحث أن الأمر إذا تعلق بطبيعة والنهي تعلق بطبيعة أخرى، وحدة متعلقي الأمر والنهي خارجا بالنظر العرفي، هل تمنع من اجتماعهما أم أن وحدة متعلقي الأمر والنهي خارجا بالنظر العرفي لا تمنع من اجتماعهما؟ لماذا؟ لأن تعدد الوجه يوجب تعدد المعنون بالنظر الدقي العقلي. فبحثنا في جواز الاجتماع وعدم جواز الاجتماع في مرحلة المانع، وإنما يقع البحث في مرحلة المانع عن وجود المانع وعدم وجود المانع بعد تمامية المقتضي. متى يتم المقتضي للاجتماع شيخنا؟ إذا كان مناط كلا الحكمين متحققا في مورد تصادق الطبيعتين. أما إذا لم يكن مناط كلا الحكمين متحققا، يعني لو انتفى أحد المناطين، فعند ذلك يمتنع الاجتماع. بس يمتنع الاجتماع لوجود المانع وهو ماذا؟ وحدة المتعلقين خارجا بالنظر العرفي، أو يمتنع الاجتماع لعدم المقتضي للاجتماع إذ أحد الحكمين منتف بانتفاء مناطه؟ يمتنع الاجتماع لعدم المقتضي للاجتماع إذ أحد الحكمين منتف بانتفاء مناطه.
اسمع
المنتفى مرحلة
الأولى، أول شيء مرحلة
المقتضي
بمجمع.
لا
لأنه أشعر لا يقول.
نعم أشعر.
لا يقول.
لذلك عبر بماذا الماتن؟ الماتن عبر بالمناط. المناط الأشعري هاي مسألة أشرنا إليها في مسألة، وإن كانت هاي بين عارضتين حتى لا تضيع فكرة بحثنا. الأشعري ينكر تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد الكامنة في متعلقاتها، بس لا يقول بأن الأحكام الإلهية جزئية وعبثية. يقول أنها تابعة للأغراض، إلا أن الأغراض ليست هي المصالح والمفاسد الكامنة في المتعلقات. لذلك هذا البحث يتأتى حتى عند الأشعري. نحن قلنا في مسألة الأشعري على الرغم من قوله بعدم بطلان التكليف بالمحال، وعلى الرغم من قوله بعدم تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، إلا أنه يتأتى منه الدخول في محل النزاع في مسألتنا، لأنه يرى الأحكام تابعة للأغراض، إلا أن هذه الأغراض يمكن كونها المصالح والمفاسد الكامنة في المتعلقة.
ما في ناجي في أثر مقتضى الاجتماع والطلاق؟
نعم. لا الكلام في مسألتنا هذه بعد تمامية المقتضى. بعد تمامية المقتضي، وحدة متعلق الأمر والنهي خارجا بالنظر العرفي تمنع من الاجتماع أو لا تمنع؟ لأن تعدد العنوان يوجد تعدد المعنون بالدقة العقلية. طيب، فإذا كان مناط كلا الحكمين متحققا على حد تعبير صاحب الكفاية مطلقا، شو يعني مطلقا؟ يعني حتى في مورد الاجتماع، فعند ذلك المقتضي موجود أو غير موجود؟ موجود. عند ذلك يقع البحث في مسألة وحدة المتعلق خارجان بنظر العرف تمنع أو لا تمنع. شو يعني مناط كلا الحكمين متحققا مطلقا كما قلت لكم، أي حتى في مورد الاجتماع؟ كيف يعني مناط كلا الحكمين متحقق حتى في مورد الاجتماع؟ يا أخوان، الأمر ما هو مناطه؟ المصلحة الوجودية. النهي ما هو مناطه؟ المصلحة اللزومية. النهي ما هو مناطه؟ المفسدة اللزومية. بس نقول لابد من تحقق مناط كلا الحكمين، يعني الصلاة لابد أن تكون ذات مصلحة لزومية حتى لو وقعت في المغصوب. هذا معنى مطلقا، يعني حتى في مورد التصادق بين الطبيعتين. عندما نقول لابد من تحقق مناط كلا الحكمين مطلقا، يعني المصلحة اللزومية في الصلاة يجب أن لا تختص بالصلاة الواقعة في غير المغصوب، بل لابد أن تكون المصلحة اللزومية في الصلاة ثابتة حتى في الصلاة في المغصوب. وعندما نقول لابد من تحقق مناط النهي مطلقا، يعني حتى في مورد التصادق، أي المفسدة اللزومية في الغصب لابد أن تكون ثابتة حتى في الغصب الصلاطي. المفسدة اللزومية لا تختص بالغصب غير الصلاطي، بل هي ثابتة حتى في الغصب الصلاطي. إذا كانت المصلحة اللزومية في الصلاة ثابتة حتى في الصلاة في المغصوب، والمفسدة اللزومية في الغصب ثابتة حتى في الغصب الصلاتين، ففي مورد التصادق وهو الصلاة في الأرض المغصوبة، مناط الوجوب متحقق ومناط الحرمة متحقق، عند ذلك المقتضي للاجتماع كان، يأتي النزاع في مسألتنا أن وحدة متعلقي الوجوب والحرمة بحسب الوجود الخارجي بالنظر العرفي تمنع، أو أن هذه الوحدة لا تمنع. ليش؟ لأنها وحدة بالنظر العرفية الساذجة التسامحية، وإلا بالنظرة الدقية العقلية التأملية فثمة تعدد في الخارج وتعدد في المعنى.
ولأن بس لما نحن نستنتج أنه ما في اجتماع الأمر
نعم،
لو فرضنا طلعت النتيجة ممكنة
لحيش
ألا يكشف عن عدم وجود
لحيش كل هاي. لذلك أنا قلت قبل ما تشرفوا بدقيقة، قلت أريد تركيزكم في هذا الأمر الثامن، لا لصعوبته بل لكثرة التشقيقات فيه، بناء على الجواز، بناء على الامتناع، كله سيذكره المثل. وتوضح الكلام إلى هنا؟ طيب الآن إذا تحقق مناط كلا الحكمين شيخنا بناء على الجواز ماذا تكون النتيجة؟ إذا تحقق مناط كلا الحكمين بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي ماذا تكون النتيجة؟ يكون مورد التصادق يكون ماذا؟ يعني بعبارة أخرى واجبا ومحرما فعلا. فإذا تحقق مناط كلا الحكمين في مورد التصادق فإنه بناء على الجواز، على جواز اجتماع الأمر والنهي في واحدين في وجهين، يحكم باجتماع الأمر والنهي في مورد التصادق فعلا. ليش نحكم باجتماع الأمر والنهي في مورد التصادق فعلا؟ يعني هذه الصلاة في المغصوب هي واجبة وهي محرمة فعلا، ليش نحكم باجتماعهما فعلا؟ ننتقل من مرحلة الإمكان إلى مرحلة ماذا؟ إلى مرحلة الوجوب. لماذا؟ إلى مرحلة الوقوع. لماذا؟ لتمامية المقتضي وماذا؟ انتفاء المانع. تمامية المقتضي من خلال وجود مناط كلا حكمين، انتفاء المانع لأننا قائلون بجواز الاجتماع وبأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، فإذا تم المقتضي وانتفى المانع اجتمع الحكمان فعلا، هذا بناء على الجواز. طيب أما بناء على الامتناع، هذا اللي كنت عم بفضل فيه، بناء على الامتناع مفروض كلامنا ما هو؟ انه مناط كلا الحكمين متحقق في مورد التصادق، ولكن نحن قائلون بماذا؟ بامتناع اجتماع الامر والنهي. وانتم بتعرف انه ثبوت الحكم فعلا يكفي فيه ثبوت مقتضيه، او لابد من ارتفاع المانع؟ لابد من ارتفاع المانع ايضا. مولانا المقتضي لوجوب السواك موجود او غير موجود؟ موجود، بس هل هو واجب فعلا؟ لا، ليه؟ لوجود مانع. طيب بناء على الامتناع مورد التصادق فيه مناط كلا الحكمين، بس هناك مانع من ثبوت كلا الحكمين، ما هو المانع؟ يلزم من ثبوتهما اجتماع الضدين، لأننا قائلون بامتناع الاجتماع. طيب في هذه الحالة ماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة إنه إذا كان أحد المناطين، إذا كان أحد المناطين أقوى من الآخر، فعند ذلك يثبت حكم المناط الأقوى وينتفي حكم المناط الآخر الأضعف. صحيح أم لا؟ كيف أحد المناطين أقوى من الآخر؟ لأنه لا يمكن ثبوت كلا الحكمين فعلا، نحن الآن نتكلم بناء على الامتناع، يثبت حكم أقوى المناطين وينتفي حكم المناط الأضعف. كيف؟ مثال ذلك، لو فرضنا أن المصلحة اللزومية في الصلاة أقوى من المفسدة اللزومية في الغصب، وكان في مورد التصادق يوجد مناط كلا الحكمين، ولكننا قائلون بماذا؟ بامتناع امتناع الاجتماع. في هذه الحالة بما أن المصلحة اللزومية في الصلاة أقوى من المفسدة اللزومية في الغصب، يثبت أي الحكم يثبت أي الحكمين يثبت فعلا؟ ها؟ الحكم الذي مناطه أقوى. أيهما المناط الأقوى؟ المصلحة اللزومية. طيب بتقول لي يعني من حيث النتيجة الحكم ماذا يكون؟ وجوب وجوب مورد التصادم؟ لا، يثبت الحكم المناسب للمناط الأقوى. قد يكون الحكم المناسب للمناط الأقوى هو الوجوب، وقد يكون هو الاستحباب. ليش؟ لأنه شو معنى المصلحة اللزومية أقوى من المفسدة اللزومية؟ يعني المصلحة ترجح على المفسدة، المصلحة تزيد على المفسدة. هذا المقدار الزائد. إذا كان لزوميا يكون الحكم الفعلي هو ماذا؟ الوجوب. وإذا كان المقدار الزائد غير ملزم يكون الحكم الفعلي هو الاستحباب. طيب لو انعكس الأمر، كانت المفسدة الملزمة أقوى من المصلحة، المفسدة أقوى من المصلحة، نفس الكلام، يثبت حكم المناط الأقوى وهو المفسدة. فإذا كان المقدار الزائد لزوميا بيكون الحكم هو الحرمة، وإذا كان المقدار الزائد غير لزومي يكون الحكم هو الكراهة. طيب إذا استوى المناطان، إذا استوى المناطان ما في أحدهما أقوى من الآخر، ساعتها ماذا يكون الحكم؟ لا يمكن أن يكون الحكم هو الوجوب لأنه ترجح بلا مرجح، ولا الحرمي لأنه ترجح بلا مرجح. بالشيء الذي تستوي فيه المصلحة والملزمة المفسدة يكون حكمه ماذا؟ الإباحة. فعند ذلك إذا استوى المناطان يكون مورد التصادف محكوما بحكم آخر غير الوجوب والحرمة، وهو الإباحة لاستواء المصلحة والمفسدة. هذه خلاصة الكلام في مقام السلام.
النهي دائما يقدم عن الأمر يجمع الأمر لأنه النهي شمولي الأمر بدل.
هذا صار ماذا؟ صرت عم تنظر إلى مقام الإثبات. سيدنا نحن الآن كلامنا وين؟ في مقام الثبوت. لذلك عم نحكي بعالم المناطات، مناطات الأحكام بمقام الإثبات. إذا في توفيق عرفي يقتضي تقديم النهي فيتقدم النهي ولو كان أضعف مناطا. نحن عم نحكي الآن بمقام الثبوت. طيب نعود ونلخص الكلام في مقام الثبوت حتى يكون المورد من من باب الاجتماع. لا بد من ماذا؟ لا بد من تحقق مناط كلا الحكمين. طيب وعرفتم السبب في ذلك. إذا تحقق مناط كلا الحكمين بناء على الجواز ماذا تكون النتيجة؟ بناء على الجواز تكون النتيجة اجتماع الحكمين فعلا في مورد التصادم. بناء على الامتناع إذا كان أحد المناطين أقوى كان المورد محكوما بحكم المناط الأقوى، وأما إذا استوى المناطان يكون المورد محكوما بحكم آخر غير الوجوب والحرمة وهو الإباحة. هذه هي الخلاصة. طبق هذا القدر ثم ننتقل إلى مقام الإثبات.
وحرمنا مش إنه للإمتناع، حرمنا فاقد للإمتناع
أصلاً. قلنا إذا أحدهما، إذا أحد المناطين منتفن هاي مش من باب الاجتماع، ليست من باب الاجتماع. إذا أحد المناطين منتفن هذا ليس من باب الاجتماع. قلنا إذا أحد المناطين منتفي قلنا حتى تدخل في باب الاجتماع. وجوهر مسألتنا هذه، حتى يدخل المورد في باب الاجتماع لابد من تحقق في المورد. الآن نتضح أكثر فأكثر أثناء التطبيق. قال التاسع إنه قد الثامن إنه لا يكاد يكون، أي المورد، من باب الاجتماع، أي من باب اجتماع الأمر والنهي، إلا إذا كان في كل واحد من متعلقي الإيجاب والتحريم مناط حكمه مطلقا. الصلاة هي متعلق الإيجاب، الغصب هو متعلق التحريم، لابد أن يكون الصلاة فيها مناط الوجوب وهو المصلحة اللزومية مطلقا. شو يعني مطلقة؟ حتى في مورد التصادم. والغصب لابد أن يكون فيه مناط الحرمة وهو المفسدة اللزومية مطلقة. شو يعني مطلقة؟ حتى في مورد التصادم. لذلك قال مطلقة ثم قال حتى في مورد التصادق والاجتماع. إذا تفسير لمعنى الإطلاق حتى في مورد التصادق والاجتماع. قال كي إذا كان مناط كلا الحكمين متحققة المطلقة فماذا تكون النتيجة؟ هذه هي النتيجة: كي يحكم بناء على الجواز بكونه أي بكون المجمع مورد التصادق فعلا محكوما بماذا؟ بالحكمين. ليش بيكون عند ذلك محكوما فعلا بالحكمين؟ لتمامية المقتضي بكلا الحكمين وانتفاء المانع من اجتماعهما، فيكون المورد التصادق محكوما فعلا بالحكمين. وعلى الامتناع تكون النتيجة ماذا؟ تكون النتيجة يحكم بكونه محكوما فعلا بماذا؟ بأقوى المناطين، يعني بحكم أقوى المناطين. قلنا يا أخوان حكم أقوى المناطين مو إذا كانت المصلحة أقوى بيكون محكوم بالوجوب، بل قد يكون محكوم بالاستحباب. ليه؟ لأنه المقدار الزائد من المصلحة غير لزومي. نعم إذا كان المقدار الزائد من المصلحة لزومي يحكم بالوجوب، ومو إذا كانت المفسدة أقوى بيكون محكوم بالحرمة، بل قد يكون محكوم بالكراهة لأن المقدار الزائد من المفسدة غير لزومي. نعم إذا كان المقدار الزائد من المفسدة لزومي يحكم بماذا؟ بالحرمة. قال وعلى الامتناع بكونه محكوما أي بكونه أي المجمع ومورد التصادق محكوما أي فعلا بأقوى المناطين، أو بحكم آخر غير الحكمين. شو من الحكمين؟ الوجوب والحرمة. بحكم آخر غير الحكمين فيما لم يكن هناك أحدهما أقوى، يعني إذا لم يكن أحد المناطين أقوى بل استوى المناطان، عند ذلك ما هو هذا الحكم الآخر؟ الإباحة، لأن الشيء الذي تستوي فيه المصلحة والمفسدة حكمه الإباحة، كما يأتي تفصيله. وين يأتي تفصيله؟ ها؟ سيتعرض إلى تفصيل ذلك الماتن في التنبيه الثاني من تنبيهات مسألة اجتماع الأمر والنهي، في التنبيه الثاني من تنبيهات مسألة اجتماع الأمر والنهي. طيب، فإذا إلى هنا يا أخوان انتهينا. إذا وجد في المورد مناط كلا الحكمين، إذا وجد في مورد التصادق مناط كلا الحكمين، من أي باب يكون؟ من باب الاجتماع. طيب إذا لم يوجد في المورد مناط كلا الحكمين، بس ترجعون السؤال بس حتى أنهي هاي الفكرة، إذا لم يتحقق المناطان في مورد التصادق بل كان المتحقق ماذا؟ أحد المناطين، أو ماذا؟ أو لم يتحقق شيء منهما، لم يتحقق شيء، إما كان المتحقق أحد المناطين أو لم يتحقق شيء منهما. بهذه الحالة ماذا؟ بهذه الحالة هل يكون المورد من موارد باب الاجتماع؟ لا. ليه؟ لأنه لم يتحقق كلا المناطين، يستحيل الاجتماع لانتفاء المقتضي، لانتفاء مناط أحد الحكمين، وأنتم بتعرفوا إذا انتفى مناط الحكم ينتفي الحكم تبعا لانتفاء مناطه. ليش؟ لأن مناطات الأحكام بمثابة العلل للأحكام، وأنا أشرت فيما سبق ليش منعبر بمثابة العلة ما منعبر بأن المناط هو علة الحكم، لأن العلة الحقيقية للحكم هي إرادة الله سبحانه وتعالى اللي هو الجاعل والمشرع، ولكن إرادة الله ليست جزئية وإنما هي تابعة للمصالح والمفاسد والمناطات الموجودة في متعلقات الأحكام. لذلك نقول المناط بمثابة العلة للحكم، فالحكم تابع لمناطه حدوثا وبقاء، فإذا كان أحد المناطين منتفيان ينتفي حكمه بالتبع لانتفائه، فإذا انتفى حكمه بالتبع لانتفائه استحال الاجتماع لانتفاء أحد الحكمين ولعدم المقتضي لاجتماعهما، فلا يكون هذا من باب الاجتماع. طيب إذا لم يكن من باب الاجتماع ففي هذه الحالة مورد التصادق بماذا يكون محكوما؟ مورد التصادق يكون محكوما ماذا؟ يكون محكوما فعلا بحكم المناط المتحقق من مصلحة أو مفسدة، من مصلحة أو مفسدة، من مصلحة ملزمة. إذا كان المناط المتحقق هو المصلحة الملزمة بيكون مورد الاجتماع محكوم بماذا؟ بالوجوب. إذا كان المناط المتحقق والمفسدة الملزمة يكون مورد التصادق محكوما بالفرع. طيب وإذا لا شيء من المناطين متحقق في المجمع، لا المصلحة الملزمة ولا المفسدة الملزمة، يكون المورد محكوما بحكم آخر غير الوجوب والحرمة. شو هو الحكم الآخر هنا؟ إما الاستحباب أو الكراهة أو الإباحة. استحباب أو كراهة أو إباحة، لأنه قد يكون فيه مصلحة غير ملزمة، قد يكون فيه مفسدة غير ملزمة، فتستوي فيه المصلحة والمفسدة. قال وأما إذا لم يكن للمتعلقين مناط كذلك. مناط كذلك، عندكم كذلك، اللي عنده بذلك يصلحها كذلك. وأما إذا لم يكن للمتعلقين مناط كذلك، يعني لم يكن لهما مناط كذلك، يعني لم يكن مناطهما متحققا مطلقا حتى في مورد التصادق، بل كان المتحقق أحد المناطين أو لا شيئا من المناطين، فلا يكون من هذا الباب. أي باب؟ باب الاجتماع. لأنه نحن قلنا حتى يكون من باب الاجتماع لابد من تحقق كلا المناطين. طيب إذا لم يكن من باب الاجتماع شو بيكون الحكم في هذا المورد؟ قال ولا يكون مورد الاجتماع اللي هو مورد تصادق المتعلقين وتصادق الطبيعتين، ولا يكون مورد الاجتماع محكوما إلا بحكم واحد منهما، إما بحكم الأمر وهو الوجوب إذا كان المتحقق مناط الوجوب، أو بحكم النهي وهو الحرمة إذا كان المتحقق مناط الحرمة، بحكم واحد منهما إذا كان له أي لمورد الاجتماع مناطه مناط هذا الحكم اللي هو المصلحة اللزومية أو المفسدة اللزومية، أو حكم آخر لا يكون محكوما إلا بحكم واحد منهما، أو يكون محكوما بحكم آخر غيرهما، يعني غير الوجوب والحرمة، فيما لم يكن لواحد منهما، يعني فيما لم يكن ماذا له مناط لا الوجوب ولا مناط الحرمة، فيكون عند ذلك محكوما بحكم آخر استحباب أو كراهة أو إباحة، سواء قيل بجواز اجتماع الأمر والنهي في مسألتنا هذه أو بالامتناع. هذه الأحكام اللي رتبناها ما بقى لها علاقة بجواز وامتناع اجتماع الأمر والنهي، ليه؟ لأنه مع عدم تحقق كلا المناطين يخرج المورد عن باب الاجتماع، لذلك قال قيل بالجواز أو بالامتناع، هذا لا يؤثر على النتيجة التي ذكرناها، لأنه بانتفاء بعدم اجتماع المناطين في المجمع يخرج المورد عن كونه من باب الاجتماع، فبصير النتيجة إما يحكم بالوجوب إذا كان فيه مناطه أو بالحرمة إذا كان فيه مناطها، أو يحكم بحكم آخر غير الوجوب والحرمة إذا لم يكن فيه أي واحد من المناطين. قال هذا كله الذي تقدم بحسب ماذا؟ بحسب مقام الثبوت. طيب الآن ننتقل إلى المرحلة الأخرى وهي مقام الإثبات. في مقام الإثبات
إذا كانوا الأقوال عن استحباب الكراهة
نعم بيجري النزاع أو لا يجري؟
لا يجري، بس يصير أقوى المنطقة مثلا النتيجة اللي إذا بتكون كمان إما استحباب أو كراهة أو إباحة، فكيف بضمن الأمور اللي هو اللي أو حكم آخر ذلك؟
نعم
إنه ما عاش بحكم آخر ممكن يكون بنفسه،
لأنه كلامه الآن في الإجابة والتحريم، هنا اللي عم تحكي إنه الاستحباب وكراهة كذا يأتي في تنبيهات الناس، كلامنا الآن في الإجابة والتحريم، كلامنا الآن في الإجابة.
كمان سألت بالنسبة للمناطق كيف الأمر هو يصدق على هذا وليس فيه مناطق
الأمر؟
كيف يصدق على هذا المناطق؟ هو المصادق
طيب
ولا صارش أصلا
لا ما قلنا أنه يصدق وليس فيه مناطق، فيكون محكوما بحكم هذا المناط.
كيف لا يكون
إذا كان له مناط حكم الآخر؟ لأنه فرضنا أنه المولد لم يجتمع فيه كلا المناطين. عم يحكي ثبوت تشقيقات ثبوتية اللي عم تفرضوا أنت خلف ما فرضه. لذلك أنا قلت بدكم تجمعوا ذهنكم حتى ما تتداخل التشقيقات بعالم الثبوت. إذا كلا المناطين موجود، إذا كلا المناطين موجود من مولد الاجتماع، إذا لا ليس كلا المناطين موجودا بل أحدهما أو لا أحد منهما، إذا أحدهما يحكم المولد بحكم هذا المناط، إذا لا أحد منهما يحكم بحكم هذا.
مثل التخصيص
ها؟
مثل التخصيص.
ما تحكيني بعالم الإثبات، تخصيص عالم إثبات، تخصيص عالم إثبات، الجمع بين العام والخاص، جمع العرف يجمع بينهما ويوفق بينهما بحمد العام والخاص. عالم إثبات نحن عم نحكي بعالم إثبات.
الأمر ليس
شعري، هذا رح يجي. لذلك أنا دائما بنصحكم بشغل يا أخوان، اقرأوا المطلب كاملا قبل حضور الدرس، قبل حضور الدرس اقرأوا المطلب كاملا، هذا سيأتي. إذا لم يأتي في الأمر الثامن سيأتي في الأمر التاسع، طرق استكشاف المناط، طرق استكشاف المناط. الأمر التاسع معقود لبيان طرق استكشاف المناط، وإذا سؤالكم يطرق بالأمر التاسع. قال وأما بحسب مقام الدلالة والإثبات. الآن طلعنا من مقام الثبوت، من عالم المناطات، مناطات الأحكام، لوين رحنا؟ إلى عالم مقام الدلالة وعالم الإثبات اللي هو ماذا؟ عالم الأدلة، عالم الأدلة، عالم الروايات، عالم الأخبار. أما بحسب مقام الدلالة والإثبات فالروايتان، لأن انتقلنا لعالم الإثبات الآن، ما بقى نحكي بعالم الثبوت. فالروايتان الدالتان على الحكمين متعارضتان، بيدخلوا بباب التعارض وتجري عليهما أحكام التعارض. متى؟ إذا أحرز أن المناط من قبيل الثاني. شو هو من قبيل الثاني؟ من قبيل الثاني أي أنه لم يتحقق كلا المناطين في مورد التصادق، بل كان المتحقق أحدهما أو ماذا؟ بل كان المتحقق أحدهما أو لا شيء منهما. ليش عند ذلك تتعارض الروايتان أيها الإخوة؟ لأنه بكل بساطة، صلي ولا تغصب. إذا فرضنا أن المناط من قبيل الثاني، يعني لم يتحقق كلا المناطين، المتحقق ماذا؟ أحد المناطين أو لا شيء. طيب بمورد التصادق خطاب صلي بالدلالة المطابقية يدل على ثبوت الوجود في مورد التصادق، ويدل بالتالي على ثبوت الوجوب وثبوت مناط الوجوب، وهو المصلحة ماذا؟ اللزومية. ويدل بالدلالة الالتزامية على انتفاء ماذا؟ الحرمة، لأن المفروض الموجود هو أحد المناطين. فإذا كان المناط المتحقق هو المصلحة اللزومية التي تقتضي الوجوب، يعني مناط الحرمة منتفى والحرمة منتفية بالتبع لانتفاء مناطها. وخطاب لا تغصب بالدلالة المطابقية يدل على ثبوت الحرمة، وبالدلالة الالتزامية وعلى ثبوت الحرمة ومقتضاها وهو المفسدة اللزومية، وبالدلالة الالتزامية يدل على انتفاء مقتضى الوجوب وانتفاء الوجوب بالتبع له. فالدليلان في هذه الصورة ماذا يحصل بينهما؟ تكاذب وتناثم. فإذا تحقق بين الدليلين تكاذب وتناثم، تحقق بينهما ماذا؟ التعارض، لأن الدليلين المتعارضان هما الدليلان المتكاذبان والمتنافيان، فيتحقق بينهما تعارض وتجري أحكام التعارض. ليه؟ تقديم ذي المزية، إن كان ثمة مزية توجب التقديم، ومع التكافؤ الدليلين وعدم المزية لأحدهما على الآخر شو بيكون الحكم؟ إما التخيير كما هو قول المشهور، أو التساقط كما هو قول غير المشهور. لذلك قال: وأما بحسب مقام الدلالة والإثبات فالروايتان الدالتان على الحكمين متعارضتان إذا أحرز أن المناط من قبيل الثاني، يعني إذا أحرز أن الموجود أحد المناطين أو لا شيء منهما. وإن وجه التعارض ما هو؟ تكاذب الروايتين في مقام الإثبات والدلالة عند ذلك، تكاذب الروايتين في مقام الإثبات والدلالة عند ذلك. فلا بد من عمل المعارضة حينئذ. شو عمل المعارضة؟ فلا بد من عمل المعارضة حينئذ، مو المعارضة اللي عندنا بلبنان تتبادر إلى المعارضة السياسية، المعارضة في باب الروايات لا، من عمل المعارضة، يعني من أن يعني أحسن من أن نجري أحكام التعارض اللي هي ماذا؟ لا بد من عمل المعارضة حينئذ بينهما من الترجيح إذا كان هناك مزية توجب الترجيح، والمزايا الموجبة للترجيح أحد الدليلين المتعارضين على الآخر أين تأتي؟ في باب التعارض الأدلة، في باب التعارض والترجيح. هناك نذكر المزايا الموجبة للترجيح أحد الدليلين عن الآخر، سواء المزايا السندية أو المزايا المضمونية تأتي باب التعارض من الترجيح والتخيير. إذا لم يكن هناك مزية توجب الترجيح ماذا؟ المشهور قالوا بالتخيير، وغير المشهور بماذا قالوا؟ بالتساقط. طيب قال: وإلا شو يعني؟ يعني إذا كان إذا أحرز أن المناط من قبيل الأول اللي هو ماذا؟ تحقق كلا المناطين. الآن عنده تشقيق شوي غريب الماتن، أرجو منكم الانتباه. وإلا فلا تعارض في البين. يا إخوان، فلا تعارض في البين تحط حدها إشارة إذا لم تتكفل كلتا الروايتين حكما فعليا، لأنه رح يرجع يستدرك يقول نعم إذا تكفلت الروايتان حكما فعليا يتحقق التعارض. فقوله فلا تعارض في البين هذا في أي صورة؟ في صورة إذا لم تتكفل كلتا الروايتين حكما فعليا. شو يعني لم تتكفل كلتا الروايتين حكما فعليا؟ أي أن الروايتان تتكفلان الحكم الاقتضائي أو الإنشائي، أو أن إحداهما تتكفل الحكم الاقتضائي أو الإنشائي. متى يتحقق التعارض؟ إذا كانت كلتا الروايتين تتكفل بيان الحكم الفعلي. أما لو كانت كلتا الروايتين أو إحداهما في مقام التشريع وفي مقام بيان الحكم الاقتضائي أو الإنشائي فلا تعارض. طيب لا تعارض شو اللي بيتحقق؟ بيتحقق التزاحم الميلاتي كما سيقول. يقول تعرفوا شو يعني الحكم الاقتضائي وشو يعني الحكم الإنشائي؟ لأنه تقدم معنا بيان مراتب الحكم، وأنها مرتبة الاقتضاء ومرتبة الإنشاء ومرتبة الفعلية ومرتبة التنجز ومرتبة تنجز. طيب قال فلا تعارض في البين بل كان من باب التزاحم بين المقتضيين. طيب ليش تزاحم بين المقتضيين يا اخوان؟ ارجو منكم الانتباه. اول شيء ليش تعارض؟ ليش لا تعارض في البين؟ ليش اذا لم تتكفل الروايتان بيان الحكم الفعلي لا تعارض في البين؟ لانه التعارض هو التكاذب بين الروايتين بلحاظ بيان الحكم الفعلي المستتبع لماذا؟ للعمل. أما إذا لم تكن الروايتان في مقام بيان الحكم الفعلي بل كانتا في مقام بيان الحكم الاقتضائي أو الإنشائي، أو إحداهما في مقام بيان الحكم الاقتضائي أو الإنشائي فلا تكاذب. وإذا لم يتحقق تكاذب بلحاظ بيان الحكم الفعلي فلا تعارض. يا فرسل الحديد طاهر، هاي رواية، رواية أخرى الحديد نجس، أنت بتعارض. إذا كانت كلتاهما في مقام بيان الحكم الفعلي، الأولى في مقام بيان أن الحديد نجس فعلا، والثانية في مقام بيان أن الحديد طاهر فعلا. أما إذا إحداهما أو كلتاهما في مقام بيان الحكم الاقتضائي بتحقق تعارض؟ لا. فلنفرض أن إحداهما في مقام بيان الحكم الاقتضائي، فساعتها من باب أولى إذا كانت كلتاهما في مقام بيان الحكم الاقتضائي. كيف يعني؟ الحديد طاهر في مقام بيان الحكم الفعلي، الحكم الفعلي للحديد هو الطهارة، الحديد نجس ليس في مقام بيان الحكم الفعلي، في بيان في مقام بيان أن مقتضي النجاسة موجود في الحديد، وإن لم يكتب الحديد بالنجاسة فعلا ليش؟ للزوم الحرج من الحكم بنجاسته فعلا. يتحقق تكاظب بين هاتين الروايتين؟ أبدا. يتحقق تعارض بينهما؟ أبدا. وهذا مثال، مو مثال ترتيبي من عندي، هذا مثال واقعي. عندنا روايات ماذا؟ ظاهرة في نجاسة الحديد، وحملها العلماء على بيان الحكم الاقتضائي، لعله صاحب الزمان عز الله تعالى فرجه الشريف إذا ظهر واستخرج لنا من الأرض معدنا يقوم مقام الحديد وقل ابتلاء البشرية بالحديد يصير الحكم بنجاسته فعليا. ولكن مع كون رواية نجاسة الحديد في مقام بيان الحكم الاقتضائي لا تكاذب بين الروايتين ولا تعارض بينهما، فلذلك قال فلا تعارض في البين. ليش؟ إذ لا تكاذب في مقام بيان الحكم الفعلي. ليش؟ لأن الروايتين ليست كلتاهما في مقام بيان الحكم الفعلي، بل إحداهما أو كلتاهما في مقام بيان الحكم الاقتضائي أو الحكم الإنشائي. قال بل كان من باب التزاحم بين المقتضيين. طيب لا تعارض في البين صحيح في هذه الصورة، عدم كون كلتا الروايتين في مقام بيان الحكم الفعلي، ولكن بل كان من باب التزاحم بين المقتضيين. يا إخوان بل كان من باب التزاحم بين المقتضيين. خب ليش في تزاحم بين المقتضيين؟ لأن الرواية اللي في مقام بيان الحكم الفعلي تثبت مقتضاه صحيح، والرواية اللي في مقام بيان الحكم الاقتضائي أيضا تثبت مقتضى الحكم، فكلا المقتضيان يكون متحققا. بل مفروض كلامنا نحن أصلا مفروض كلامنا هنا فيما لو ماذا كان كلا المناطين متحققا في مورد الاجتماع، وإلا قلنا وإلا مقصوده لو كان المناط من قبيل الأول. قال بل كان من باب التزاحم بين المقتضيين، فربما كان الترجيح في عند التزاحم بين المقتضيين، يعني وين أدخلوا الباطن؟ بباب التزاحم. إذا دخل بباب التزاحم يا إخوان مرجحات باب التزاحم تختلف عن مرجحات باب التعارض. بباب التعارض إذا كان أحد الدليلين أقوى دلالة من الآخر يقدم الأقوى دلالة، كما لو كان أحد الدليلين ظاهرا والآخر أظهر يقدم الأظهر على الظاهر، أو كان أحد الدليلين ظاهرا والآخر نصا يقدم النص على الظاهر، إذا كان أحدهما أقوى دلالة يقدم الأقوى دلالة. طيب إذا لم يكن أحدهما أقوى دلالة ولكن كان أحدهما أقوى سندا يقدم الأقوى سندا، خذ بما رواه أعدلهما كما سيأتي معنا إن شاء الله على الخلاف في بعض هذه المرجحات، ولكن إذا كان أحدهما أقوى سندا يقدم الأقوى سندا. أما بباب التزاحم، في باب التزاحم فيقدم الأهم والأقوى ملاكا ومناطا، سواء أكان أقوى دلالة وسندا أو كان أضعف دلالة وأضعف سندا. لذلك قال فربما كان الترجيح مع ما هو أضعف دليلا. أضعف دليلا أي ماذا؟ سواء كان أضعف من جهة السند أو من جهة الدلالة أو من جهة السند والدلالة كليهما، لكونه ماذا؟ لكونه أقوى مناطا، لكون هذا الأضعف دليلا أقوى مناطا، فلا مجال حينئذ لملاحظة مرجحات الروايات أصلا. مرجحات باب التعارض لا مجال لإعمالها. ليه؟ لأن المورد ليس من مورد التعارض، ما في تكاذب. فلا مجال حينئذ لملاحظة مرجحات الروايات، سواء المرجحات السندية كأعدلية بعض رواة إحدى الروايتين على الأخرى، أو المرجحات المضمونية من قبيل ماذا؟ موافقة مضمون إحدى الروايتين لعموم الكتاب. ما في مجال لإعمال هذه المرجحات، ليس المورد من التعارض، بل لا بد من مرجحات المقتضيات المتزاحمة كما يأتي الإشارة إليها. ليش؟ لأنه صار المورد من موارد التزاحم. وين يأتي الإشارة إليها؟ في التنبيه الثاني من تنبيهات مسألة الاجتماع. يا أخوان، قبل أن نكمل، نعم لو كان كل منهما متكفلا لبيان حكم فعلي، قبل أن نكمل يا أخوان، بصورة وجود كلا المناطقين وعدم كون كلتا الروايتين متكفلة لحكم فعلي، وين ليس تعارضا، بس وين دخلوا الماتن بباب التزاحم؟ مع أنه قد يقال أنه مع عدم كون المقتضيين فعليين وواصلين إلى مرحلة التأثير في ثبوت الحكم، فإنه لا يتحقق تزاحم. يا أخوان، مو قلنا الحديد طاهر الحديد نجس؟ إذا الحديد طاهر في مقام بيان الحكم الفعلي، الحديد نجس في مقام بيان الحكم الاقتضائي، لا تعارض؟ قبلنا لا تعارض، في تزاحم؟ لا تزاحم. ليه؟ لأن مقتضي النجاسة ليس فعليا. يعني ليس فعليا، يعني لم يصل إلى مرحلة التأثير في ثبوت الحكم، وبالتالي إذا لم يكن كلا المقتضيين فعليا، وبمعنى أنه مقصود من فعلية المقتضي يعني وصوله إلى مرحلة التأثير في ثبوت الحكم، فلا تزاحم كما لا يخفى. إذ التزاحم فرع كون كلا المقتضيين فعليا وواصلا إلى حد التأثير، إلا أنه منع من تأثيره من تأثيرهما معا مانع. ما هو المانع؟ عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما في مقام الانفصال. أما إذا كان أحد المقتضيين أو كلاهما غير فعلي وغير واصل إلى حد التأثير، فلا يتحقق التزاحم. وبالتالي هذا الذي قاله الماتين، من أنه مع عدم كون كلتا الروايتين في مقام بيان الحكم الفعلي يكون المورد من موارد التزاحم، يمكن المناقشة به. وبعض المحشين قالوا أصلا هذا يمكن الاستغناء عنه، وإلا فلا تعارض في البين، بل كان من باب التزاحم. إذا كانت الروايتان ليستا في مقام بيان الحكم الفعلي، هذا يمكن الاستغناء عنه، لأنه مع عدم كون الروايتان في مقام بيان الحكم الفعلي لا يكون المورد من موارد التعارض كما أوضحنا، ولا من موارد التزاحم. على كل حال، نكمل حتى نختتم البحث اليوم، تعذروني اليوم، ولكن غدا إن شاء الله نشرع في السابعة والخامسة ونختم في الثامنة إلا خمس دقائق. قال: نعم، لو كان كل منهما متكفلا للحكم الفعلي بهالحال، ماذا يتحقق؟ تعارض، تكابد وتعارض. لوقع بينهما التعارض فلا بد من ملاحظة مرجحات باب المعارضة، من تقديم ماذا؟ بالنزية. والمرجحات المذكورة في باب التعارض سواء السندية أو المضمونة. قال: لو لم يوفق بينهما، نعمل مرجحات باب المعارضة، لو لم يوفق بينهما بحمل أحدهما على الحكم الاقتضائي بملاحظة مرجحات باب المزاحمة. يا أخوان، هذا الكلام من الماتن أيضا وقع موضع الإشكال من قبل المحشين. وجه الإشكال إن عمدة مرجحات باب المزاحمة هو تقديم الأقوى ملاكا على الأضعف ملاكا، وأقوائية ملاك أحد الحكمين على الآخر لا يوجب التصرف في دليليهما بحمل الأضعف على بيان الحكم الاقتضائي. هذا التوفيق منه توفيق عرفي، منه جمع عرفي، مجرد كون أحد الحكمين الفعليين أقوى ملاكا، هذا ما بيعني ماذا؟ التصرف في دليل الحكم الآخر. متى يتصرف العرف في أحد الدليلين؟ إذا كان أحد الدليلين أقوى دلالة. أما أقوائية الملاك لا توجب أقوائية في الدلالة. فهذا الذي ذكره الماتن بقوله لو لم يوفق بينهما بحمل أحدهما على الحكم الاقتضائي بملاحظة مرجحات باب التعارض، هذا فرض محض لا واقع له، لأن أقوائية ملاك أحد الحكمين لا توجب أقوائية دليله، فلا يكون تقديمه هو توفيقا وجمعا عرفيا بين الدليلين. وبهذا نكون انتهى. فتفطن لعل قوله فتفطن إشارة إلى أنه يمكن الخدشة ببعض ما ذكره في هذا الأمر الثامن. على كل حال بهذا نكون انتهينا من الأمر الثامن. غدا نشرح في الأمر التاسع وهو طرق إحراز المناط والملاك. والحمد لله رب العالمين. غدا عفوا غدا ذكر شهادة الإمام الصادق عليه السلام. غدا تعطيل بعد غد إن شاء الله الدرس يستمر هنا.